بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. اللهم لك الحمد عدد خلقك ورباء نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. وبعد، فنستأنف الحديث فيما بدأنا به من أحداث الفتنة العظيمة التي أدت إلى مقتل الخليفة الراشد الثالث عثمان بن عفان بن نورين رضي الله عنه. وقد تحدثنا في الدرس الماضي كيف أن هناك جماعة من المشاغبين قد ظهروا في الكوفة وأرادوا أن يشغبوا على أميرها سعيد بن العاص رضي الله عنه، ثم إنهم نفوا إلى الشام، ومن الشام إلى الجزيرة، ورفع أمرهم إلى أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه، فقرر أن يسير بهم باللين، فلان لهم واستجاب لهم في عزل أمير الكوفة سعيد بن العاص، وولى مكانه حسب طلب المشاغبين أبي موسى الأشعري حتى لا يبقى لهم حجة عليه. لكن هذا الفعل الكريم وهذا اللين مع هؤلاء اللئام ما أدى بهم إلا إلى المزيد من الطمع في عثمان رضي الله عنه، فكثرت المراسلات بينهم بين أهل الكوفة من المشاغبين من أتباع عبد الله بن سبأ اليهودي الذي أظهر الإسلام وكان قد استقر به المقام في مصر، فراسلوه هناك واستطاع هو أن يجمع جماعة حوله في مصر، وكذلك كانت له جماعة في البصرة. فلما رأوا أن عددهم قد كثر ورأوا أن هناك فرصة ليستطيعوا أن يحققوا مرادهم، تواعدوا على أن يلتقوا عند المدينة في سوال من العام 35 للهجرة. ويقول ابن العربي رحمه الله أن الأسباب التي جعلت هؤلاء يتجمعون بهذه الصورة أسباب متعددة ليست سببا واحدا، فمن بينهم أناس كانوا قد ارتكبوا حدودا وأقام عليهم عثمان الحد، ففيهم نقمة من وراء ذلك، ومنهم مثلا سودان بن حمران الشقي كان قد تزوج امرأة في عدتها، فلما بلغ عثمان ذلك أمر بتفريقه عنها وعاقبه على ذلك فحمل في نفسه. ومنهم من أمثال محمد ابن أبي بكر الصديق كان قد ارتكب ذنبا فعاقبه عثمان عليه فحمل في نفسه. ومنهم من كان طامعا في الخلافة أو الإمارة، ومنهم من كان كارها للدين، وهؤلاء قلة، لكن هؤلاء القلة من أمثال عبد الله بن سبأ استطاعوا أن يحركوا هؤلاء الآخرين من أهل الشغب ويجمعوهم على هذا الأمر. ومن بينهم كان هناك مجموعة أيضا من اللصوص مثل كميل بن زياد وغيره، كانوا لصوصا لكن ما استطاع المسلمون أن يثبتوا عليهم الجريمة، فلما سمعوا بهذا التحرك انضموا إلى هذا الأمر، فهم إذا مجموعة من المشاغبين، من اللصوص، من الذين أقيم عليهم الحد، من المعاقبين، من الطامعين للإمارة، ومن أعداء الدين، تجمعوا بهذه الصورة وكلهم يطمع في أن يحقق مراده بالانتقام من عثمان رضي الله عنه، أو بالحصول على غنيمة، أو بالانتقام من هذا الدين. واستطاع عبد الله بن سبأ أن يجمعهم على الاتفاق على ضرورة عزل عثمان رضي الله عنه. وما كان الأمر في قضية قتل عثمان، ما طرحوا هذا الأمر، واستطاع أن يقنعهم بهذا الأمر بإشارة مجموعة من الشبهات على عثمان رضي الله عنه، منها شبهات دينية ومنها شبهات دنيوية. فمن الشبهات الدينية أنهم أثاروا عليه أنه تخلف عن بدر، ليس من أهل بدر، وهرب يوم أحد، ولم يحضر بيعة الرضوان، فكيف يكون مثل هذا خليفة وفي المسلمين من حضر بدر وأحد ولم يهرب وحضر بيعة الرضوان؟ فأثاروا عليه مثل هذه الأمور، وأثاروا عليه أنه ولى الولاة من أقاربه، وأنه كان ينفق النفقات الكبيرة العظيمة على أقاربه، فكيف يكون هذا خليفة للمسلمين؟ طبعا مثل هذه الشبهات عند الصالحين وعند أهل العلم لها ردود، لكن عندها مثال هؤلاء المشاغبين الذين ليس لهم من العلم شيء، وأمثال هؤلاء اللصوص تجد وقع في نفوسهم، وعند الذين في نفوسهم أيضا نقمة وحمق لأن عثمان أقام عليهم الحد أو عاقبهم، أيضا تجد هوى، فتجمع هذا في النفوس، فتحركت الجموع باتفاق. يقول سيف بن عمرو الضبي الذي أرخ لهذه المسألة تأريخا وثيقا، يقول لما كان شوال سنة 35 من الهجرة خرج أهل مصر، جماعة مصر هؤلاء المشاغبين خرجوا مع الحجاج، خرجوا مع الحجاج حتى لا يظهر أمرهم، لكن لما وصل الناس إلى قرب المدينة بقوا عند المدينة وتركوا الناس يذهبون إلى مكة، فظهروا كأنهم حجاج وفي حقيقتهم أنهم يريدون الفتنة. في أربع رفاق، أربع مجموعات على أربعة أمراء، المقلل يعني الذي يقل من عددهم يقول 600 والمكثر يقول 1000، هذول فقط من مصر. على الرفاق عبد الرحمن بن عديس البلوي، وكنان بن بشر التجيبي، وسودان بن حمران السكوني، وقتيرة بن فلان السكوني، وعلى القوم جميعا الغافقي بن حرب العتي. إذن جاءت مسألة منظمة، مجموعات أربعة، المجموعة لها أمير، وعلى الأمراء جميعا الغافقي بن حرب. ولم يجترئوا أن يعلموا الناس بخروجهم، وإنما خرجوا كالحجاج، ومعهم مع جماعة مصر خرج عبد الله بن سبأ الملقب بابن السوداء، وخرج أهل الكوفة في نفس الوقت في نفس الاتفاق في أربع رفاق، وعلى الرفاق زيد بن صوحان العبدي والأسر النفعي، وهذا الاسم الأسر سيكون له معنى تاريخ، وزياد بن النضر الحارثي، وعبد الله بن الأصم أحد بني عامر بن صعصع، وعددهم كعدد أهل مصر، وعليهم جميعا عمرو بن الأصم. وخرج أهل البصرة في أربع رفاق، وعلى الرفاق حكيم بن جبل العبدي، وهذا كان لصا قاطعا للطريق، هو أحد أمرائهم، وذريح بن عباد العبدي، وبشر بن شريح الحطم بن ضبيعة القيسي، وابن المحرس بن عبد بن عمرو الحنفي، وعددهم كعدد أهل مصر، وأميرهم جميعا فرقوس ابن زهير السعدي. وكان أهل مصر يريدون عزل عثمان وإقامة مكانه علي بن أبي طالب، أما أهل البصرة فكانوا يشتهون طلحة ابن عبيد الله، وأما أهل الكوفة فكانوا يشتهون الزبير ابن العوام رضي الله عنه أجمعين. فهم متفقون على عزل عثمان ومختلفون من يأتي بعده. ذهبوا حتى خيموا خارج المدينة وأرسلوا أحدهم يستطلع لهم الأمر، هل أهل المدينة أيضا عندهم نقمة على عثمان، عندهم اعتراضات؟ وكان بعض الصحابة عندهم ملاحظات على عثمان مثل ملاحظات هؤلاء، لكن ليست في أمور الدين وإنما في بعض الملاحظات في طريقة الحكم. ومن الذين كان عنده ملاحظات شديدة على عثمان عمار بن ياسر رضي الله عنه. فبدأوا يستطيعون الوضع ويثيرون هذه الأمور. يروي البخاري في صحيحه قال جاء رجل من أهل مصر حج البيت، يعني بعد مقتل عثمان يريد أن يثيروا المسألة، ما زالوا يثيروها حتى بعد مقتل عثمان، فرأى قوما جلوسا قال من هؤلاء؟ قالوا هؤلاء قريش. قال فمن الشيخ فيهم؟ من الشيخ اللي متصدر المجلس ويتحدث؟ قالوا عبد الله بن عمر. قال يا ابن عمر إني أسألك عن شيء فحدثني عنه. قال هات. قال هل تعلم أن عثمان فر يوم أحد؟ قال نعم. قال هل تعلم أنه تغيب عن بدر ولم يشهدها؟ قال نعم. قال هل تعلم أنه تغيب عن بيعة الرضوان؟ قال نعم. قال هذا الرجل قال الله أكبر، يعني كأنه أقام الحجة على عثمان. فقال ابن عمر والناس تشهد، قال تعال أبين لك، أما فراره يوم أحد فإني أشهد أن الله قد أنزل في الكتاب أنه قد عفى عنه وغفر له، وأما تغيبه عن بدر فإنه كانت زوجته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت مريضة مرضا شديدا، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم امكث عندها وإن لك لأجر رجل ممن شهد بدرا وسهمه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما وزع الغنائم في بدر أعطى عثمان سهم لأنه هو الذي أمره بالجلوس. ولما ماتت رقية، ماتت بعد بدر بسبب هذا المرض، كان مرضا شديدا، لما ماتت رقية زوجه النبي صلى الله عليه وسلم لابنته الأخرى أم كلثوم، تزوج ابنتين من بنات الرسول صلى الله عليه وسلم، ولذلك يلقب بالنورين، نورين بنات الرسول صلى الله عليه وسلم، رقية وأم كلثوم. وأما تغيبه عن بيعة الرضوان فلو كان أحد أعز ببطن مكة لبعثه مكانه. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يوم الحديبية أراد يرسل واحد يتفاوض مع أهل مكة، وكان يريد يبحث عن شخص له مكانة وله قوم يحمونه في مصر في مكة، فلم يجد أعز في مكة من عثمان بن عفان، فأرسله مكانه، يعني يفاوض مكانه. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان، وكانت بيعة الرضوان حدثت لما وصلت الأخبار أن أهل مكة قتلوا عثمان، وكانت أخبار إشاعة ليست صحيحة. فلما النبي صلى الله عليه وسلم بلغه مقتل عثمان أمر الصحابة أن يبايعوا على الموت، فبايعوا بيعة الرضوان تحت الشجرة ونزلت فيهم الآية. عثمان تغيب لأنه كان مبعوث النبي صلى الله عليه وسلم في بطن مكة. فيقول عبد الله بن عمر وكانت بيعة الرضوان بعدما ذهب عثمان إلى مكة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده اليمنى، لما بايع الناس كل واحد وضع يده ويبايع، النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده اليمنى فبايعهم، ثم وضع اليسرى فقال وهذه أبايع بها عن عثمان، فأي يد أشرف من ذلك وأي بيعة أعظم من ذلك؟ فضرب بها على اليسرى وقال هذه لعثمان. فقال ابن عمر لهذا الخارجي قال اذهب بها الآن معك، لما تحدث عن عثمان حدث بهذه الأمور. فهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم مكانة عثمان عنده يزوجه اثنتين من بناته ويقول له هذه المكانة العظيمة. ومكانته في المسلمين عظيمة، فبعد أن قتل عمر واجتمع أهل السورة استقر أمرهم على أحد اثنين، إما علي أو عثمان رضي الله عنهما، ثم استقر الأمر في النهاية على عثمان وبايعه الجميع بما فيهم علي، فأمره عظيم بين المسلمين. فلما شغبوا عليه بهذا الشغب رد عليهم، فشغبوا عليه بأنه يعطي الأموال، يوزع الأموال على أهله. فلما سمع هذا فضايق، كيف هو المؤتمن على أموال الأمة؟ فجمع الناس ومعهم بعض أهل الفتنة الذين جاءوا يعني كأنهم يثيرون المسألة، جمع الناس فقال: أشهدكم الله، من فيكم حضر تبوك، معركة تبوك، من منكم أيها الحضور كان قد شهد تبوك؟ فقام قوم قالوا: نحن شهدنا تبوك. تبوك كان مضى عليها حوالي 37 سنة أو 35 سنة، فما زال بعض القوم الأحياء ممن حضر تبوك، قالوا: نحن شهدنا تبوك. قال: ألا تشهدون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم تبوك: من يجهز جيش العسرة وله الجنة؟ قالوا: نعم، سمعنا ذلك من رسول صلى الله عليه وسلم. قال: من جهز جيش العسرة؟ من الذي أنفق أمواله وجهز جيش العسرة؟ قالوا: أنت. قال: فما قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: قال: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. فعل ما تشاء، لا يضرك دم. فقال عثمان: أشهدكم الله، ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بئر أرومة؟ بئر أرومة كان بئر في المدينة يملكه واحد يهودي، والناس خفت المياه في آبارهم فاضطروا أن يلجأوا لبئر أرومة، ما عدا هذا البئر ما خفت ماءه، فهذا اليهودي استغل الموقف فجلس يبيعهم الماء، وضاق الأمر على الناس يشترون الماء، أمر ثقيل. فاشتكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم جمع الصحابة فقال: من يشتري بئر أرومة وله الجنة؟ فقام عثمان فقال: أنا. فاشترى بئر أرومة، أو يقال بئر رومة، بعشرين ألفا من ماله الخاص. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد بشره بالجنة بشرائه بئر رومة. قال: الذي ينفق هذه النفقات يأخذ من أموال المسلمين؟ إنما أنفق على بني أمية من مالي الخاص، فوالله ما أخذت من مال المسلمين شيئا. هذه الأموال التي وزعها، ترون النفقات على بني أمية، كان يوزع نفقات عظيمة، يعطي من بني أمية من أهله، يعطي هذا 10,000 وهذا 10,000، هكذا بالآلاف يوزع، كان من أغنى الأغنياء، كان أغنى غني في المسلمين، فكان يوزع هذه النفقات بلا حساب. فهؤلاء أهل الفتنة كانوا يثيرون أنه ينفقها من أموال المسلمين، فبين لهم أنه كان ينفقها من ماله الخاص. قالوا: لما تفعل ذلك وعمر كان يقتر على أهله؟ ليش ما تسير بسير عمر؟ قال: إنما قتر عمر على أهله تقربا إلى الله، يتقرب إلى الله بأنه أهل ما يصيبهم الغنى ولا كذا، يخاف عليهم من الدنيا. وإني أتقرب إلى الله بالإنفاق على أهلي، فما العيب في ذلك؟ لما فني عمري، أموالي كثيرة وعمري كبر، وصل عمره 83 سنة، ما أنفق على أهلي وأغنيهم عن الناس؟
هذه قضيتي.
ما تعيبون علي أن أنفق من مالي الخاص؟ أموالي خاصة تعيبون علي أن أنفق منها؟ فسكت. استردون. ماذا يقولون؟ فعندها الصحابة الكرام، طبعا كان وصلنا قبل تجمع هؤلاء حول المدينة 2000 شخص تقريبا، رفعوا السلاح، وكان من الذين يحاورهم عثمان الأسكر النفعي. فالصحابة علي وطلحة والزبير والآخرين حملوا السلاح، قالوا والله لئن دخلتم المدينة لنلقاكم بها بالسلاح، ما تدخلون المدينة. فهؤلاء أهل الفتنة أسقط في أيديهم، جايين يثيرون الفتنة، جاءتهم الردود المفحمة، وجاءهم موقف صارم من الصحابة الكرام أنهم سيردون عليهم بالسلاح. وتجهز الصحابة يحمون المدينة من دخول هؤلاء التجار. الأشهر والذين معه هؤلاء الوفد رجعوا لأصحابهم، قالوا الأمر انتهى، ما في مجال، لا قادرين نفتن الناس ولا قادرين ندخل المدينة، فارجع. فتحرك أهل الفتنة عائدين إلى أماكن. وصلت الأخبار للمدينة أن الفتنة انتهت، الجماعة رجعوا وهدأ الناس. في الليل فوجئ الناس وإذا المدينة قد دخلها الأهل الفتنة يغزونها من كل مكان، احتلوا الشوارع، رفعوا السيوف وبدأوا يكبرون في الشوارع وسيطروا على المدينة على حين فجأة وبغتة من أهلها، ما توقعوا ذلك. فجاء لهم لقادتهم جاء علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، قال ما شأنكم؟ لماذا عدتم؟ قالوا عثمان غدر بنا. قالوا كيف؟ فكيف غدر بكم؟ قالوا قبضنا على رسول ومعه كتاب من عثمان يأمر الأمراء أن يقتلنا. الذي يتحدث هو زعيم جماعة مصر. قال فما بال أهل الكوفة؟ كيف علمتم يا أهل الكوفة ويا أهل البصرة بما لقي أهل مصر؟ وقد سرتم مراحل مسافة، إيش اللي رجعكم علينا؟ فسكت. قال هذا والله أمر أبرم بالنبي، هذا اتفاق، رجوعكم هذا مش عرفكم على أهل مصر أنهم في رسول مسكوه وكذا، اتفقتم أنتم على هذا. فهنا رد أهل الفتنة، قالوا لعلي ولمن معه ضعوه على ما شئتم، يعني فسروه كما تشاءون، لا حاجة لنا في هذا الرجل فليعتزلنا. صار الأمر واضح، نحن الآن مسيطرين على المدينة ولن نرضى إلا بعزل عثمان. وسيطروا على المدينة، طبعا الصحابة ما هم قادرين يتجمعوا لأن السلاح بأيدي هؤلاء ومسيطرين سيطرة كاملة على المدينة. عثمان بن عفان رضي الله عنه خرج من بيته إلى الصلاة، ما استطاعوا يمنعوا من الصلاة، صلى الناس، صلى بهم عثمان وصلى الناس وصلى معهم أهل الفتنة. ويرجع إلى بيته، عثمان رضي الله عنه استثار الصحابة، جمع نادى كبار الصحابة، ما تقولون؟ الجماعة يريدون عزلي، هل تريدون استقيل؟ استقيل إذا هذا الرأي عندكم، ويعني يخمد الفتنة وتنتهي المشكلة، استقيل. فجميع الصحابة علي وطلحة والزبير وسعد كلهم وعبد الله بن عباس وابن عمر الجميع أجمع قالوا ما استقيل. كلما جاء جماعة شغب يريدون أن يعزلوا الخليفة عزلوه، ما يبقى للإسلام قائمة ولا يبقى للحكم حرمة. وقال ابن عباس قولته المشهورة: يا أمير المؤمنين لا تنزع قميصا قمصك الله إياه، قميص الخلافة لا تنزع، أو كلما غضب قوم على خليفتهم عزلوا استقر. فهنا قال عثمان لا حول ولا قوة إلا بالله. رأي الجميع، رأي أهل السورة عدم الاستقالة والصبر. فبناء على هذا الرأي الجماعي بالإجماع لم يخالف منهم أحد، ما في واحد قال استقيل. فتحت هذا الرأي الجماعي قرر عثمان البقاء في منصبه، وإلا هو نفسه كان زاهد في الأمر وكان عنده استعداد استقالة، لكنها ستحدث فتنة أكبر لو تمت الاستقالة وكل ما غضب الناس على خليفة عزلوا، ما يبقى لحرمة لخلافة ولا سلطان، وتتزعزع أحوال الدولة الإسلامية. هنا عثمان لما شاف أن أهل المدينة ما هم قادرين يفعلوا شيء، والسيطرة العسكرية على المدينة بيد أهل الفتنة، ماذا فعل؟ كتب كتب سرية وأرسلها مع رسل في السر. هؤلاء أهل الفتنة مسيطرين ينتظرون قرار عثمان، مسيطرين على المدينة ويطالبون بالعزل، لكن لم يفعلوا أكثر من ذلك، يسمحوا له بالدخول والخروج، ويسمحوا للناس بالدخول عليه والخروج، لكن السيطرة العسكرية بأيديهم. فعثمان من الذين دخلوا عليه، كتب لهم كتاب سري أرسله مع بعض الرسل، كتاب إلى الأمصار، إلى ولايات الإسلامية، لكل ولاية كتاب. هذا الكتاب حفظ في التاريخ وموجود بنصه في كتب التاريخ. يقول فيه عثمان: بسم الله الرحمن الرحيم، أما بعد، فإن الله عز وجل بعث محمدا بالحق بشيرا ونذيرا، فبلغ عن الله ما أمره به، ثم مضى وقد قضى الذي عليه، وخلف فينا كتابه فيه حلاله وحرامه وبيان الأمور التي قدر، فأمضاها على ما أحب العباد وكرهوا. فكان الخليفة أبو بكر رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه، ثم أدخلت في السورة، السورة اللي هما السبعة الذين اختارهم عثمان رضي الله عنه ليختاروا الأمير من بينهم، ثم أدخلت في السورة عن غير علم ولا مسألة. يعني عمر لما دخلني في أهل السورة ما سألني، وما كنت أدري أنه يريد يدخلني في السورة، يعني ما كنت راغب في هذه الخلافة أصلا، عن غير علم ولا مسألة، عن ملأ من الأمة، كل الناس تعرف أمر السورة هؤلاء. ثم أجمع أهل السورة عن ملأ منهم ومن الناس، ما هو أمر سري، أمر ظاهر، أجمع أهل السورة علي على غير طلب مني ولا محبة. انظر، ليس كحكام اليوم الذي الواحد منهم مستطيع أن يدمر العالم من أجل أن يبقى في كرسيه. يقول: الناس اختاروني وأنا غير راغب وغير محب لها، عن غير طلب مني ولا محبة، فعملت فيهم ما يعرفون ولا ينكرون، تابعا غير مستتبع، يعني أتبع النبي صلى الله عليه وسلم ما أغير، متبعا غير مبتدع، مقتديا غير متفلس. فلما انتهت الأمور وانتكث الشر بأهله، بدت بغائن وأهواء على غير إجرام ولا ترف فيما مضى إلا إمضاء الكتاب. يعني في ناس ثاروا علي، حركتهم أني أقمت عليهم الحدود وأقمت عليهم تعزير عقوبة بما اقترفوه، فحركتهم هذه البغائن، هذه العداوات في نفوسهم، فعابوا علي أشياء مما كانوا يرضون، وأشياء عن ملأ من أهل المدينة لا يصلح غيرها، يعني عملت أمور ما في أصلح منها يعني. فصبرت لهم نفسي وكففت لهم وكففت عنهم منذ سنتين، يعني سنتين صار لها المسألة من أهل الشغب اللي في الكوفة، وأنا صابر عليهم وأداريهم وأنا أرى وأسمع، يعني هذه الأمور ما هو أنا غافل ما أدري عنها، أنا أرى وأسمع أعرف هذا، وكنت أعتقد أنه بالليل ممكن يصطلحوا، فصبرت لهم نفسي وكففتها عنهم منذ سنتين وأنا أرى وأسمع، فازدادوا على الله عز وجل جرأة حتى أغاروا علينا، هجموا علينا في جوار رسول الله صلى الله عليه وسلم وحرمه وأرض الهجرة، وثابت إليهم الأعراب، يعني في أعراب اللي لا يفقهون في الدين شيء صاروا معهم، فهم كالأحزاب يوم الأحزاب، هجموا على المدينة كهجوم الأحزاب يوم الأحزاب، أو من غزانا بأحد، قريش لما غزتنا يوم أحد، فمن قدر على اللحاق بنا فليلحق. يعني المدينة هوجمت غزيت كغزو الأحزاب وغزو الأحد، الحقونا أدركونا. تحرك الرسل بهذه الكتب، وصلت الكتب إلى الأمصار، ففورا تحرك الولاة في الأمصار، إيه الخليفة يستنجدهم ولا ينجدونه، فتحرك أهل الأمصار. أول من تحرك معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، فبعث جيشا سريعا، طبعا جيش كبير يحتاج مدة لإعداده، فجهز المستعد وحركهم فورا برئاسة حبيب بن مسلمة الفهري، عبد الله بن سعد بن أبي السرح والي مصر، فورا أيضا جهز جيش صغير وحركه بقيادة معاوية بن حديج السكوني. أهل الكوفة لما وصلهم الخبر، القعقاع بن عمرو رضي الله عنه جمع مجموعة من الفرسان وتحرك يقودهم، وأمر مجموعة من الصحابة والتابعين أن يحركوا باقي أهل الكوفة، فكان المحضضين يسمونهم المحضضين يعني المحركين لأهل الكوفة، فكان المحضضين للكوفة على إعانة أهل المدينة، عقبة ابن عمرو وعبد الله بن أبي أوفى وحنظلة ابن الربيع التميمي من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم أجمعين، ومن التابعين عبد الله مسروق بن الأجدع والأسود بن يزيد وسريح بن الحارث وعبد الله بن عكيم وآخرين، جلسوا يحركون الناس يحرقونهم انقذوا أمير المؤمنين، يسيرون في الكوفة ويطوفون في مجالسها ويقولون يا أيها الناس إن الكلام اليوم وليس به غدا، وإن النظر يحصل اليوم ويقبح غدا، لا حد يفكر لا حد يتكلم، قوموا المسألة ما فيها تفكير، وإن القتال يحل اليوم ويحرم غدا، يعني اللي يتأخر إلى بكرة حرام عليه القتال اليوم، يعني وجب عليكم القتال اليوم، انهضوا إلى خليفتكم وعصمة أمركم. وقام بالبصرة عمران بن حصين وأنس بن مالك رضي الله عنهما وهشام بن عامر رضي الله عنه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقام بالشام عبادة بن الصامت وأبو الدرداء وأبو أمامة رضوان الله عليهم أجمعين. تحرك هؤلاء الصحابة لإنقاذ الخليفة، وفورا تحركت هذه الجموع لإنقاذ خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا في أثناء هذه الأحداث إلى أن وصل الرسل وبدأت الجموع تتحرك، كانت الأحداث مستمرة في المدينة ما توقفت. في يوم الجمعة اللي أول جمعة بعد احتلال الثوار للمدينة، تجمع الناس المسجد وقام عثمان رضي الله عنه ليخطب في الناس، فبعد أن قام على المنبر حمد الله تعالى وأثنى عليه وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وذكر بالتقوى، قال يا هؤلاء العدى، يا من اعتديتم علينا، الله الله، ما كان ضعيفا أمامهم، كان ما زال متحدي لهم، الله الله، فوالله إن أهل المدينة لا يعلمون أنكم ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، فامحوا الخطايا بالصواب، يعني اخطيتم ارجعوا الى الصواب، فان الله عز وجل لا يمحو السيء الا بالحسن. فقام محمد بن مسلمة رضي الله عنه فقال انا اشهد بذلك، يريد ان يجرئ اهل المدينة حتى يبدأ القتال مع اهل الفتنة. وقام زيد بن ثابت رضي الله عنه قال ابغني الكتاب، يعني انا مستعد احلف على كتاب الله انهم هؤلاء ملعونون بلسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، يشيرون الى احاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم يلعن من غزا المدينة. فهنا اهل الفتنة شعروا ان الامر سيخلص من ايديهم، ففورا قام حكيم ابن جبلة هذا اللص، فقام الى محمد بن مسلمة فشهر عليه السيف اجلسه، وقام محمد بن ابي قتيرة فرفع السيف على زيد بن ثابت فاجلسه، واخذوا يسبونهما سبا شنيعا، وثار القوم، فقام اهل الفتنة بالسيوف، صحابة ممنوعين من حمل السيوف، فبدأ الرمي بالحجارة، فقام اهل الفتنة يضربون فيهم، ورموا عثمان بحجر فأصيب وسقط مغسيا رضي الله عنه، وانفض الناس في هذا الحال، وحمل عثمان رضي الله عنه مغسيا عليه الى بيته. فوصل الامر الى هذه الجرعة، والصحابة الكرام ما هم قادرين يتجمعوا، واول محاولة للتجميع انتهت بهذه الصورة. فهنا علي بن ابي طالب رضي الله عنه وطلحة والزبير مجموعة من الصحابة دخلوا على عثمان يعودونه يزورونه في مرضه وفي صرعته ويشكون بثهم ماذا نفعل. فهنا عثمان رضي الله عنه امرهم ان لا يفعلوا شيئا، يعني هؤلاء منظمين ومسيطرين، انتم لا تستطيعون تنظيم صفوفكم وتجمع بدون علم هؤلاء، ولو حاولتم سيقضون عليكم، فلا تفعلوا شيئا، اتركوهم وانتظروا الجيوش التي ستأتينا. عثمان رضي الله عنه كان عند امل في هذه الجيوش ان تأتي بسرعة. ثم ان عثمان رضي الله عنه فكر في الامر، وخاف ان بعض الصحابة يتحمس اكثر من اللازم ويبدأ يتصرف فيقضي عليهم اهل الفتنة وتحدث مجزرة في الصحابة، فامر بجمع الناس، الصلاة جامعة، فجمع الناس وجاء معهم اهل الفتنة في المسجد ايضا، وكانت اخر خطبة لعثمان رضي الله عنه، فقال فيها مما قال: إن الله عز وجل إنما أعطاكم الدنيا لتطلبوا بها الآخرة، يعني لا تنشغلوا بالدنيا وتهتموا بها، لا يكون المناصب والأموال هذا همكم، اجعلوا هذه المناصب والأموال في خدمة دين الله، اجعلوها في الآخرة. إن الله عز وجل أعطاكم إنما أعطاكم الدنيا لتطلبوا بها الآخرة، ولم يعطكموها لتركنوا إليها، إن الدنيا تفنى والآخرة تبقى، فلا تبطرنكم الفانية، يعني لا تغركم الدنيا هي الفانية، ولا تشغلنكم عن الباقي، لا تشغلكم الدنيا عن الحياة الباقية في الآخرة، فآثروا ما يبقى على ما يفنى، فإن الدنيا منقطعة وإن المصير إلى الله، اتقوا الله عز وجل فإن تقواه جنة، أي حماية من بأسه ووسيلة عنده، واحذروا من الله الغير، الله سبحانه وتعالى يغار، لا ترتكبوا محارمه، والزموا جماعتكم ولا تصيروا احزابا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. ثم أمر قال اخرجوا رحمكم الله فكونوا بالباب، يعني كونوا ببابي، لا أحد يدخل علي، لا أحد يحميني، لا أريد أحد أن يحميني، وليكن معكم هؤلاء الذين حبسوا عني. ونادى طلحة والزبير وعلي أدنوا فاستمعوا دنوا اقتربوا منهم فأسرف عليهم قال يا أيها الناس الواقف يجلس اجلسوا اجلسوا، فجلسوا جلس الجميع المحارب والمسالم. فقال يا أهل المدينة إني أستودعكم الله، كأنه أحس أن هذا آخر خطبة، وأسأله أن يحسن عليكم الخلافة من بعدي، وإني والله لا أدخل علي أحد بعد يومي هذا، خلاص لا أحد يدخل علي حتى يقضي الله في قضاءه، ولأدعن هؤلاء وما وراء بابي غير معطيهم شيئا. هؤلاء أهل الفتنة ليس لهم شيء، كل الذي طلبوه لا يتحقق منه شيء، يتخذونه عليكم دخلا في دين الله أو دنيا، لا دين لهم ولا دنيا لهم، ليس لهم شيء. موقف صارم. قال أنا أحتسب الأمر إلى الله، وأنتم خلاص لا تدخلوا علي، تجدوني ما أريد أحد يدخل علي، والأمر إلى الله يقضي في قضاؤه ويستخلف علي من يشاء. وهؤلاء أهل الفتنة ليس لهم شيء، لا من الدين ولا من الدنيا، حتى يكون الله عز وجل الصانع في ذلك ما أحد، الله يصنع ما يشاء. وأمر أهل المدينة بالرجوع وأقسم عليهم، قال كل واحد يعتزل ولا أحد يحمل سلاح، ومن يرى أني له طاعة لي طاعة عليه لا يحمل السلاح. وهذا كان من الأسباب التي منعت الصحابة من الدفاع رضي الله عنه. فرجع الناس، لكن كبار الصحابة رضي الله عنهم ما أرادوا أن يتركوا أمير المؤمنين بدون حراسة، فأرسل علي بن أبي طالب كرم الله وجهه الحسن والحسين